إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فموعدنا بمشيئة الله عز وجل مع الباب 17 وما يليه من أبواب، وهو بعنوان الوكالة. قال المؤلف حفظه الله: الوكالة بفتح الواو، وقد تكسر الوكالة، والفتح أشهر وأفصح، ومعناها التفويض والحفظ. تقول: وكلت فلانا إذا استحفظته أو استحفظته، وكلت الأمر إليه إذا فوضته إليه. جزاكم الله خير. وهي في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا، ومعنى مطلقا أي ما يسمى بالتوكيل العام، والمقيد هو ما يسمى بالتوكيل الخاص. قال المؤلف: وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فمن أرسلوه هذا يسمى في اصطلاح الشرع وكيل، لأنهم قد وكلوه أن يذهب فيتحسس الأخبار ويأتيهم بأطيب الطعام، ويحذر أن يطلع سر نفسه أو إخوانه ممن فروا بدينهم وآووا إلى هذا الغار. وكتوكيله صلى الله عليه وسلم في استيفاء الحد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وروي أيضا في مسند زيد بن خالد الجهني. والحديث يعني طويل، وفيه أن رجلا كان عسيفا أي أجيرا عند رجل، فزنى بامرأته، فأخبر أناس بأن يعني على هذا الولد يعني الرجم، فافتداه أبوه 100 من الغنم، ولكنه حينما سأل أهل العلم أخبروه بأن عليه 100 جلدة وأن يغرب عام. فجاء هو وزوج المرأة يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم بينهما عليه الصلاة والسلام بأن الغنم رد، وأن على ولده يعني أن يحد 100 جلدة، وهو حد العزل إذا زنى. ويعني قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل هذا الصحابي أنيس، وهو من قوم هذه المرأة، وفي هذا من حسن السياسة وأخذ الأمور يعني من أحسن أحوالها، لأنه ربما لو أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من غير بني قومها لتحامى لها قومها ومنعوا هذا الذي أرسله عليه الصلاة والسلام من أن يقيم الحد عليها. وأما إذا كان من أهلها فإنه حينئذ ستنتفي الحمية والعصبية. وقد أمره عليه الصلاة والسلام أن يذهب إليها، فإن اعترفت بما أخبر به هذا الشاب فخلاص الاعتراف يعني إيه؟ يعني كاف في إقامة البينة عليها بأنها قد زنت. ولو نفت هذا الأمر لما حدت. فلما اعترفت وقامت البينة عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت. فالشاهد من الحديث توكيل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي بأن يذهب إليها وأن يسألها عن هذه الواقعة أحدثت أم لا. وكذلك توكيله عليه الصلاة والسلام حفظ زكاة رمضان، كما في حديث أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. وأجمع المسلمون على جوازها، قال ابن قدامة: وأجمعت الأمة على جوازها، بل على استحبابها. الإجماع على الجواز، وأما الاستحباب فهذا مذهب جماهير العلماء، لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى، إذ ليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه، فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: من سعة الشرع أن أباح للإنسان أن يفعل الأشياء بنفسه، أو يقيم مقامه من يتولى ذلك العمل، وهو مضطرد في حقوق الله وحقوق عباده، إلا ما لا يحصل المقصود إلا بمباشرة الإنسان له وتوليه بنفسه، فإن هذا النوع لا تصح فيه الوكالة. يعني مثل الصلاة، لا يصح لإنسان أن يوكل آخر بأن يصلي عنه، فإنه قد علم أن الصلاة واجب على الإيه؟ على الأعيان. ويعني حدثني رجل ثقة بأنه كان يعمل في السعودية، وكان يعمل في المنطقة الشرقية وفيها أناس كثر من الشيعة، وكان الرجل الذي يعمل عنده رجل من الشيعة، وكان طاعنا في السن قد بلغ من العمر 84 سنة. ومذهب هؤلاء الشيعة الضلال أن الصلاة لا تجب عليهم إلا إذا بلغ الواحد منهم 40 سنة، وهذا الرجل لم يصلي قط حتى هلك على رأس 80. فيقول: أغرب شيء أنه كتب في وصيته أن يوكل رجل فيعطى يعني أجرا يوميا ليصلي له 40 سنة التي لم يصلي فيها، فيصلي له آخر بالأجر لمدة 40 سنة قد انتهت من عمره وهذا من أجهل الجهل وأقبح القبح، يعني إيه وأسفه السفه. فيعني الوكالة تصح فيما يكون من حق الله ما لم يكن معينا يعني الإنسان أو حقوق العباد. فمثلا حق الله عز وجل في الزكاة، يجوز الإنسان أن يوكل آخر بأن يخرج زكاة ماله. فلو عنده رجل محاسب يعني يتولى أعماله المالية فهو وكيله في هذا الباب، فلا بأس عليه أن يوكله بأن يخرج زكاة ماله. أو كانت حقوق للعباد كأداء الديون وغيرها مما سيأتي ذكره إن شاء الله. أما حكم الدخول في الوكالة، فالتحقيق أن من علم من نفسه القوة والأمانة فيها وأنها لا تشغله عما هو أهم منها فالمستحب له الدخول فيها. يبقى من علم من نفسه القوة والأمانة فيما سيوكل إليه وأنها لن تشغله عما هو أهم، فالمستحب له أن يقبل هذه الوكالة لما فيه من قضاء حاجة المسلم ولما يحصل له من الأجر والثواب. وأما من علم من نفسه عدم القدرة عليها أو يخشى الخيانة من نفسه أو تشغله عما هو أهم منها فالبعد عنها أسلم، وقد يكون واجبا في بعض الأحوال. والوكالة من العقود الجائزة من الطرفين، فتنفسخ بفسخ أي واحد من الموكل أو الوكيل، كما تبطل بموت أحدهما أو جنونه، وكذلك تبطل بخروج الموكل فيه عن ملك الموكل. فلو كان رجل قد وكل آخر بأن يتولى مزرعة له ثم باعها يعني صاحبها، فخلاص حينئذ بطلت الوكالة، لأن الملك قد انتقل من ملك صاحبه، فأصبحت الوكالة لا محل لها هنا. وأركان الوكالة، يعني الوكالة لا شك أنها عقد من العقود، فلا تصح إلا باستيفاء أركانها من الإيجاب والقبول. فلو قال رجل آخر وكلتك بإدارة أعمالي، فقال له قبلت، خلاص تمت الوكالة. وأما إذا رفض فحينئذ لم تنعقد الوكالة ولا يترتب أثرها. ويشترط لها ما يشترط لسائر العقود من البلوغ ومن يعني عدم الحجر وأن يكون جائز التصرف، ولا يشترط فيها على الصحيح لفظ معين. بعض الفقهاء يشترط أن يكون لفظ الوكالة بلفظ التوكيل، وكلتك. وأما الصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه لا يشترط لها لفظ معين، وإنما تصح بكل ما يدل عليه القول أو الفعل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، لا يضمن ما تلف بيده بلا بلا تفريط. أما إذا فرط فالصحيح أنه يضمن. فمثلا لو أعطي مال فألقاه يعني خارج الخزائن أو الأدراج المعدة لوضع الأموال فضاع هذا المال أو سرق، فإنه يضمن في هذه الحال. أما إذا وضعه في حرز مثله فإنه لا بأس عليه إن ضاع. الذي يميز ما تصح به الوكالة فيه وما لا تصح
أن يكون العمل مما لا يختص القيام به صاحبه، بل تدخله النيابة. فإن كانت النيابة لا تدخله بل يختص بصاحبه كاليمين واللعان والنذر والقسم بين الزوجات ونحو ذلك، فلا يصح التوكيل فيه. وللإنسان أن يوكل في الأعمال التي يستطيع القيام بها بنفسه. يعني لا يشترط يا إخواننا الإنسان إذا وكل آخر أن يكون عاجزا عن عن مباشرة العمل بنفسه. يعني مثلا لو وكل رجل آخر أن يشتري له أضحية وأن يذبحها بحضوره أو في عدم حضوره، فإنه لا يشترط في هذه الحال أن يكون مسافرا أو مشغولا أو لا يحسن البيع والشراء، بل هو يمكن أن يحسن كل ذلك، لكنه يجوز له شرعا أن يوكل غيره. أيضا ذكر المؤلف بعد ذلك فقال: بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل. فذكر حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. ففي هذا الحديث يعني فوائد. وقصة الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة لأضحيته عليه الصلاة والسلام، فذهب عروة ويعني اشترى بهذا الدينار شاتين، فواضح أنه قد يعني اشتراهما برخص من الثمن. ثم باع إحدى الشاتين وبدينار، فعاد بالدينار الذي أعطاه له الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الشاة، فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بالبركة، فكان من بركة دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول يعني لو اشترى التراب لربح فيه. ففوائد هذا الحديث طبعا فيه دليل على جواز الوكالة في الشراء، وكذلك فيه دليل على صحة تصرف الفضولي إذا أجازه المالك، ذلك أن عروة البارقي اشترى بالدينار شاتين ثم باع شاة منها بدينار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاة وبدينار فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا تصرف الفضول هذا يعني الفضول هو الذي يفرض نفسه من غير أن ينتدب أو يتجاوز الحد المسموح له في التصرف. فمثلا أنت وكلت رجلا محاميا ليبيع لك يعني عقارا، وبجوار هذا العقار بستان، فجاء هذا الرجل الوكيل لك فباع البستان مع مع العقار الذي أذنت له في أحدهما ولم تأذن له في الآخر. فالصحيح أن تصرف الفضولي جائز إلا إذا امتنع المالك عن تزكية تصرفه، فإنه لو أبى الذي وكله لم يصح البيع في هذه الحال، وإن أجازه صح البيع. الأمر الثالث فيه دليل على عدم حد قدر المكاسب في البيع. يعني واضح أنه قد اشترى الشاه بنصف دينار وباعها بدينار، يعني مكسب 100%، صح ولا لا؟ مكسب 100%. لكن ينبغي للمسلم أن يكون سمحا إذا اشترى، قنوعا بما يسر الله له من الرزق، وأن يكون في قلبه رحمة وشفقة على إخوانه المسلمين. الأمر الرابع مما يؤخذ من الحديث فيه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن دعا له، بل إنه في رواية عند الإمام أحمد قال عروة رضي الله عنه: فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح 40,000 قبل أن أصل إلى أهلي. يعني واضح أن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له، يعني هو في رواية البخاري قال: ويعني لو اشتريت ترابا ليه ما ربحت فيه، وها هنا في رواية الإمام أحمد يقول يعني كان بيقف بالكناسة اللي هو مكان البيع والشراء سوق يعني، فيربح ب40,000 قبل أن ينقلب إليه إلى أهله. فواضح أنه كان يعني أصابته دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان مباركا له في رزقه، وكما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع غيره من الصحابة من الدعاء بشيء مخصوص، فيعني استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه، كما دعا على معاوية فقال: لا أشبع الله بطنه. فكان معاوية رضي الله تعالى عنه يقول: أنا لا أشبع وإنما أعيا من الأكل. يعني مرحلة الشبع هذه لا يحس بها مطلقا من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. وعد العلماء هذا الحديث من مناقب معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك دعا لأنس رضي الله تعالى عنه بطول العمر وكثرة المال والولد، فقال أنس: فلقد أخبرتني ابنتي أنه دفن من ولدي لصلبي ومن ولد ولدي ما يزيد على 120 نفسا، فأطال الله عز وجل عمره وكثر ولده حتى مات هذا العدد الغزير في حياته. يعني تخيل 120 مات، وده غير الأحياء. وأما بركة المال فقال: فكان لي بستان يثمر فاكهة في الصيف وفاكهة في الشتاء، من غير لا صوب ولا حاجة، إنما هو أمر رباني استجابة منه سبحانه لدعوة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر الرابع قال: حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى من هو أو إلى ما هو أنفع. فعن معن بن يزيد قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وجده يعني هو أبوه وجده صحابة، جده هو الأخنس ابن حبيب السلمي كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال: وخطب علي فأنكحني. يعني هو بيذكر مناقبه، فبيقول ان هو بايع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ويعني ابوه وجده، ولا شك ان مبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه منقبة عظيم. والامر الثاني انه خطب يعني علي، أي طلب لي النكاح فأجيب، ويقصد به الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأنكحني وخاصمت إليه، ثم ذكر قصة الخصومة هذه. قال: وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد. في بعض الروايات أن هذا الرجل كان يعني يأتيه الناس يأخذون الصدقات، فهو مشهور بتوكيل الناس له في أمر إخراج الصدقات. فأتيته فجئت فأخذتها، فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنو. قال المؤلف: ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض، فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد. وهذا الكلام يعني صواب بمشيئة الله عز وجل، فواضح أنها كانت صدقة تطوع وليست زكاة الفريضة. وهذا الحديث أيضا فيه فوائد، فقوله خطب علي أي طلب لي النكاح فأجيب إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، وقوله والله ما إياك أردت، يعني لو أردت أنك تأخذها يعني لناولتها لك ولم أوكل فيها، أو كأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزئ، أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل. وأما فوائد الحديث ففيه دليل على العمل بالمطلقات على إيه؟ على إطلاقها. فالرجل الذي يعني وكله بإخراج هذه الصدقة لم يجد حرجا في أن يعطيها لإيه؟ لولده. الأمر الثاني فيه دليل على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته، فهذا في صدقة التطوع، أما الزكاة فلا تجوز من الأصول على الفروع ولا العكس. الأمر الثالث فيه جواز الافتخار بالمواهب الربانية والتحدث بنعمة الله عز وجل ما لم يخرج ذلك إلى العجب ولا إلى الكبر ولا إلى التطاول واحتقار الخلق. الأمر الرابع فيه دليل على جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يعد عقوقا، لا يعد عقوقا. الأمر الخامس فيه دليل على العمل أو على جواز الاستخلاف في الصدقة، ولا سيما صدقة التطوع لأن فيه نوع إسرار. الأمر السادس فيه دليل على أن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف يعني مستحقه أو إيه أو لم يصادف. وعندنا في الصحيح هذا الرجل الذي خرج يتصدق فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على إيه على سارق، فقال على سارق ثم نوى أن يخرج صدقة أخرى، فخرج ليلا فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على إيه غني، والحديث مشهور ومعروف. الأمر السابع فيه دليل على أن الأب ليس له الرجوع في الصدقة التي تصدق بها على ولد، بعكس الإيه الهبة، وقد ذكرنا حكم الهبة في المرة الماضية، وأنه لا يجوز أن يعود الواهب في هبته إلا الإيه إلا الوالد لولده. وأما إذا تصدق له بصدقة فلا يجوز الأب أن يستعيد هذه الصدقة من إيه من ولده. طيب، فإذا نختم بها الكلام في مسألة الوكالة، هل يجوز شراء الوكيل من نفسه لنفسه؟ فمثلا لو أعطى رجل توكيل عام بالبيع والشراء لإنسان، ففي عقار مثلا دار أو أرض أو محل تمليك أو أي شيء مما يريد أن يبيعه، هل يجوز شرعا لهذا الوكيل أن يبيع لنفسه؟ ما هو معه إيه؟ توكيل بالبيع، فهل يجوز أن يأخذ هو السلعة؟ قال الإمام مالك للوكيل أن يشتري من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن حتى يخرج من مسألة الإيه؟ من مسألة يعني غبن الإيه؟ الذي وكله. وقال الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه لا يصح شراء الوكيل من نفسه لنفسه، لأن الإنسان حريص بطبعه على أن يشتري لنفسه رخيصا، وغرض الموكل الاجتهاد في الإيه؟ في الزيادة، وبين الغرضين مضادة. يبقى إيه؟ يبقى رأي جمهور العلماء على أن الوكيل لا يشتري إيه؟ لنفسه، وعند الإمام مالك أنه يجوز أن يشتري إذا كان سيدفع أزيد من غيره في الثمن، لأنه ربما استغل يعني الوكيل وكالته في أن يبيع لنفسه برخص من الثمن. ونرى طائفة من الناس يخونون يعني من وكلهم فيشترون يعني الشيء الذي وكلوا ببيعه بنصف الثمن أو بثلثه، وهذا لا شك حرام ولا يجوز، وأنهم يأكلون أموال الناس ظلما، لا سيما إذا لم يرضى الموكل بهذا الغبن الفاحش في السلع. ولذلك فإن المسلم ينبغي أن يحتاط لنفسه فلا يعطي مثل هذه التوكيلات المفتوحة العامة، حتى لا يقع بعد ذلك في يعني شر عظيم، وهو أن تباع ممتلكاته دون أن يشعر. بل إن هناك أشياء كثيرة جدا في هذه التوكيلات يمكن أن يطلق امرأته منه دون أن يدري، فجأة بأن المرأة رايح لها ورقة الطلاق، وقد يكون طلاقا باتا دون أن يدري الزوج عن هذا الأمر شيئا، أو غير ذلك مما يعني يتصرف فيه الوكيل إذا أعطي يعني توكيلا عاما. فالأحوط للوكيل والأسلم لدينه ألا يشتري فيما وكل به، وإن أراد أن يشتري فليشتري مباشرة من ممن وكله. يعني إذا رغب في محل مثلا هو معه توكيل بالبيع والشراء، لكنه رغب في هذا الشيء بعينه، فليشتريه من الذي وكله، ولا يستخدم وكالته لكي يبيع لنفسه. وطبعا أحيانا الوكلاء يستغلون الأمر بأن يبيع إلى آخر اسم وهمي أو متفق معه سلفا، حتى يعني يداري على حيلته التي احتال عليها. الباب 18، الضمانة أي الكفالة. والكفالة في اللغة مصدر كفلا بمعنى التزما، وتطلق أيضا على ضم الشيء إلى الشيء. قال الله تعالى عن مريم وكفلها زكريا، أي ضمها إليه في التربية والرعاية. يبقى في معنى الكفالة الالتزام، وفيها معنى ضم الشيء بعضه إلى بعض. وأما الكفالة في الاصطلاح فتطلق على ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل، اللي هو يعني صاحب الذي عليه الحق الأصلي، في المطالبة مطلقا بنفس أو دين أو عين. وتسمى الكفالة أحيانا حمالة، وتسمى كذلك ضمانة، وتسمى كذلك زعامة. فالكفالة هي الضمانة، هي الحمالة، هي الزعامة. والكفالة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأما الكتاب ففيه قول الله تبارك وتعالى: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. يعني طلب يعقوب عليه السلام منهم أن يضمنوا له ويكفلوا له المحافظة على على ولده إلا أن يهلكوا يعني ويعجزوا عن حفظه. والسنة فيها أحاديث الباب التي ذكرها المؤلف، وحكى غير واحد من العلماء الإجماع عليها، والحاجة داعية إلى الاستيثاق، وهذا هو المعنى في القياس. فالدائنون في حاجة إلى توثيق ديونهم وضمان ردها، كما أن الكفالة تعطي لأهل البر فرصة في أن يضمنوا ديون المعسرين وفي ذلك رفع للضيق والحرج عن المدين. فمثلا لو جاء رجل فقير يعني إيه يطلب قرضا من إنسان موسر، فقد يمتنع الموسر من إقراض الفقير أو معاملته مثلا معاملة مؤجلة ليس فيها الدفع حالا لما يرى من فاقته. فإذا جاء رجل فكفله وضمنه عند هذا الرجل فإنه يطمئن حينئذ ويمضي المعاملة. فلا شك أنه باب من أبواب البر، ويعني يساعد فيه الإنسان بما استطاع. وكذلك الأمر يكون مطمئن لصاحب الدين بأنه سيستوفي دينه. وقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي كفيل. والضمان يأتي في اللغة على أربعة معان، منها الكفالة يقال ضمن الرجل ما على أخيه من دين بمعنى تكفل بأدائه. والمعنى الثاني في الضمان الغرم، يقال ضمنته الشيء تضمينا فتضمنه أي غرمته فالتزم بأداء هذا الغرم. والمعنى الثالث الحفظ، يقال ضمن الشيء إذا حفظه. والمعنى الرابع الجزم بخلو الشيء من العيوب، فيقال ضمن الشيء أي جزم بسلامته من من العيوب. أكثر علماء الشافعية والمالكية على أن الضمان والكفالة مترادفين، أن الضمان بمعنى الكفالة والكفالة بمعنى الضمان. وأكثر علماء الحنفية والحنابلة على أنهما متباينين، فمنهم من يجعل الكفالة جزءا من الضمان، وبعضهم يعكس فيجعل الضمان جزء من من الكفالة. والمسألة محتملة، وأحيانا بيعبر الفقهاء على الكفالة بمعنى الضمان. أما أنواع الكفالة فهناك كفالة بالنفس، وهي التزام الكفيل بإحضار الشخص المكفول إلى المكفول له، ومتى تكفل بإحضاره لزمه إحضاره. فإن تعذر عليه إحضاره مع حياته اللي هو المكفول، أو امتنع الكفيل عن إحضاره غرم ما عليه، غرم ما عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، يعني عليه أن يضمن ما تكفل به. الأمر الثاني ما يسمى بالكفالة بالمال، وهي على ثلاثة أنواع. واحد الكفالة بالدين، ومنه حديث أبي قتادة حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي على جنازة فقال عليه دين، قيل نعم عليه دينارين، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم، فقال له أبو قتادة صل عليه يا رسول الله ودينه علي ودينه علي. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلمة أبي قتادة، ثم سأله بعد ذلك فأخبره بأنه قد أوفى له بهذا الدين. فيبقى الكفالة بالدين منها حديث أبي قتادة. والنوع الثاني من الكفالة بالمال الكفالة بالعين أو كفالة بالتسليم، وهي التزام تسليم عين معينة موجودة بيد الغير، مثل رد المغصوب، مثل رد المغصوب. وتسليم المبيع إلى المشتري. وتسليم المبيع إلى الإيه؟ إلى المشتري. يعني قد يكون هناك بيع وشراء بين رجلين، والمشتري خائف من أن يخدعه الإيه؟ البائع ولا يوفي له بإيه؟ بالسلعة، فيأتي رجل يكفل هذا الأمر حتى إيه؟ حتى يطمئن الإيه؟ المشتري بأخذه للسلعة. وأما النوع الثالث فهو كفالة بالدرك، أي بما يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع، أي أنها كفالة وضمانة لحق المشتري تجاه البائع إذا ظهر للمبيع مستحق، كما لو تبين أن المبيع مملوك لغير الإيه؟ لغير البائع. فلو جاء رجل وقال تشتري قطعة الأرض هذه، فخاف الإيه؟ المشتري من أن يعني إيه؟ تكون هذه الأرض ليس يملكها هذا الرجل، فجاء رجل فكفل للمشتري أنه ملزم إن لم تكن هذه الأرض هي أرض هذا البائع، فعليه الايه؟ الكفاله، اي عليه الضمان والايه؟ والغرم، فان التزم ذلك لزمته. وكذلك فيما لم تبين ان هذا الملك مرهون، واحنا عارفين ان الرهن حبس، وقد مر علينا فقه الايه؟ الرهن. ذكر المؤلف تحت هذا الباب الثامن عشر، قال: ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت؟ قال: يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب. فعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. ثم قال: العارية مؤداه، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. والزعيم هو الكفيل أو الضامن، وغارم يعني بمعنى يعني يغرم القيمة أي يضمنها. ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته، لكون الدين عليه، والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم، فيرجع عليه لذلك. فإن كان يعني إنسان أمر آخر بأن يضمن، يعني إيه؟ يرجع على هذا الذي إيه؟ أمره بالضمان، لا سيما إذا كان إيه؟ وكيلا له أو عاملا عنده. ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره، وإلا غارما ما عليه لحديث أبي أمامة المتقدم. وهناك مسألة مشهورة معاصرة، وهي مسألة الضمان البنكي. الضمان البنكي، أحيانا إنسان يذهب ليتعامل مع شركة تجارية أو صناعية، فلا تقبل هذه الشركات منه أن يكون وكيلا لها أو يتعامل معها إلا أن يأتي بخطاب ضمان، بأنه له رصيد كذا في بنك أو شيء، حتى إيه؟ حتى يعني توافق على التعامل معه، وتأمن في حالة ما إذا لم يوفي أن تستوفي إيه؟ من هذا الخطاب الضمان الذي أتى به. طبعا البنوك الربوية بترحب غاية الترحيب بخطابات الضمان هذه، لأن كل ما المبلغ كان كبير والمدة كانت طويلة، لأن مثلا التعامل هذا متجدد، فإذا كان العقد لهذا الوكيل يجدد سنويا بيطالب بأنه كل سنة يأتي بخطاب ضمان بنكي، وإذا كان مدة أطول يأتي كذلك بخطاب ضمان لهذه المدة التي يكون فيها التعامل، 3 سنوات 5 سنوات. فالبنوك ترحب بهذا الأمر وتضمن هؤلاء التجار، لا سيما إذا كان الخطاب سيكون كبيرا، يعني مثلا 250,000 500,000، فيقيمون على هذا الخطاب، يعني يعني نسب مئوية كالقروض سواء بسواء. وفي الغالب هم لا يدفعون للشركات شيئا ابتداء، ولكنه مجرد ضمان في حالة الخسارة بتستوفي هذه الشركات من البنوك. وأيضا البنوك تستوثق في أحيان كثيرة لحقها بأن يرهن طالب الخطاب الضمان هذا شيئا من ممتلكاته، بحيث إذا لم يوفي يباع عليه هذا الشيء الذي أرهنه. فالبنوك يعني لا يعني تتأخر في مثل هذه الخطابات، لأنها تستفيد منها استفادة عظيمة دون ما يعني تقديمها لشيء يذكر، ولا إنفاقها لأموال في مقابل خطاب الضمان هذا. وهذه المسألة قد أصدر فيها مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بجدة المنعقد في جدة من 10 إلى 16 ربيع الثاني سنة 1406 لهجرته عليه الصلاة والسلام. خلاصة ما أتى به قرار المجمع أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان، والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه. ثانيا، أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه اللي هو ما يسمى بخطاب ضمان جزئي وخطاب ضمان نهائي أو ابتدائي ونهائي، فجائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل. وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء. وهذا التوصيف لأن العلماء قالوا بأن عقد الكفالة لا يجوز أخذ عليه أجر بالإجماع. إذا تكفل إنسان لآخر بكفالة أو ضمانة لا يجوز أن يطلب فيها أجرا إلا من الله سبحانه وتعالى. والباب 19 وهو آخر أبوابنا في درسنا اليوم باب الحوالة. الشركة طبعا بتأثم إلا إذا لم يكن هناك من سبيل حلال لضمان حقه، إن كانت هناك سبل أخرى فواجب على الشركات أن تتجنبها وتضمن حقها مع هذا المتعامل بطريق حلال شرعي. يعني الشركة في هذه الحال تبقى غير مسؤولة عن تصرفاتها، لأن هو المطلوب أن هم يستوثقهم لحقهم في التعامل مع هذا الرجل، فأي ما تم واجب على الرجل أن يبحث عن طريق حلال مشروع ليقدم التسهيلات لهذه الشركات، فبدل أن يرهن للبنك تم يرهن للشركة، ويوفر على نفسه يعني ايه الاقساط الربويه المحرمه التي سيدفعها لهذه الشركات في مقابل الايه ضمان الايه الخطاب البنكي هذا. نعم ايوه، زي ما حديث عندنا المنيحة اللي هو يعني الإنسان بيمنح أخاه مثلا دابة يذهب بها، يديله عربية، يسلفه عربية، يروح بقى مشوار القاهرة وبتاع، ما يروحش بقى عليها وبعدين يقول له خلاص بقى العربية عجبتني. نعم هي زي العارية. أيوة نعم. أما الحوالة فهي بفتح الحاء وكسرها، ولكن الفتح أفصح، وهي اسم من التحول بمعنى الانتقال، فيقال تحول من مكانه إذا انتقل، تحول من مكانه إذا انتقل. وحولته تحويلا أي نقلته من موضع إلى موضع. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي تحولا وانتقالا. فمن باشر جنات لا سيما الفردوس فإنه لا يبغي عنها انتقالا، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وأما الحوالة في الإصطلاح فهي عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرى بشروط. احنا قلنا في مسألة الكفالة ان هم ايه بتتضامن الزمن، ذمة صاحب الدين الاصلي مع ذمة الايه الضامن او الايه او الكفيل، فبيشتركوا في ايه في اداء هذا الذي ضمناه. اما في مسألة الحوالة بينتقل الدين من ذمة صاحب الدين الأصلي اللي هو عليه الدين إلى ذمة رجل إيه آخر بشروط. واتفق الفقهاء على مشروعية الحوالة، واستدلوا على ذلك بالسنة والإجماع والمعقول. أما السنة فأحاديث الباب، وقد نقل الإجماع غير واحد، والمعقول أنها تقاس على الإيه على الكفالة، بجامع أن كل منهما وثيقة يضاف إلى ذلك أن في مشروعيتها دفع حاجة الناس، لأن المقترض قد يكون له دين على غيره وليس معه ما يسدد به ما عليه من قرض، فإنه في هذه الحالة يمكنه إيفاء دينه بطريق آخر يخلص رقبته من الدين. يعني مثلا فلان التاجر عليه دين لآخر، وهذا الذي عليه الدين ليس معه مال يعطيه لصاحب الدين، ولكن له دين هو عليه على آخر، فبيحيل هذا الرجل صاحب الدين إلى من عليه له الدين ليستوفيه منه. وإحنا بنشوف المسألة دي عند التجار مشهورة جدا، مسألة أنه هو يعطيه الكمبيالات ليحصلها هو. فمثلا عليه 1000 جنيه لرجل، فيعطيه بقيمته كمبيالة ليحصله هو من صاحب الدين على المواعيد المتفق عليها. يبقى بتقاس الحوالة على على الكفالة، بجمع أن كل منهما وثيقة بيتوثق بها صاحب الدين لأخذ حقه. نعم. شراءها لا يحل، لأنه لا يحل بيع الدين بالدين بالإجماع، لا يحل، فلا يجوز شراء الديون بأقل من من قيمته، ولكن يجوز التحويل أو أن يأخذ الإنسان سلعة ويعطي لصاحب هذه السلعة إذا رضي أوراقا ليستوفيها ليستوفيها من صاحبه. نعم. يأخذه بقيمته مخصوما منه أجرة التقاضي. أما أن يجعل هذا الدين مادة للبيع والشراء، فالقروض معروف أنها ليست فيها معروضة للأرباح والتربح، ليست بابا للاستثمار، وإنما الواجب فيها الأداء. فدليل المشروعية كما ذكره المؤلف حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملء فليتبع، وإذا أحيل أحدكم أو أتبع أحدكم على ملء، يعني ملء اللي هو الإيه؟ الغني الميسور، فالإيه؟ فليتبع. والمطل هو منع قضاء ما استحق أداؤه. وإذا أتبع أحدكم على ملء فليتبع، أي إذا أحيل بالدين الذي له على ملء فالإيه؟ فليحتل. وحكم الحوالة عند الجمهور أنه مندوب، أنه إيه؟ مندوب، يعني مندوب إيه؟ إذا قال لك أخوك أحلتك على فلان وهذا هو قيمة يعني أو توثيقك لهذا الدين، فيستحب لك طالما أن الذي أحلت عليه تعلم أنه غير محجور عليه أو يعني غير مفلس وأن عنده استطاع لي الأداء، فيستحب لك أن تقبل هذه الإيه؟ الحوالة. وعند أئمة الظاهرية وبعض الحنابلة وأبي ثور وابن جرير أن الأمر على الوجوب، أي يجب عليك أن تقبل هذه الحوالة، وحملوا الأمر على الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع، وقالوا أن الأصل في الأوامر الوجوب. وذهب البعض إلى أنه أمر إباحة وإرشاد، ولكن حافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد الرابع صفحة 544 قال: وهو شاذ. وهو ايه؟ شاذ. فالخلاف المعتبر بين الجمهور وبين يعني أئمة الظاهرية وبعض الحنابلة للوجوب، وأصاب أن الأمر ها هنا للاستحباب. أما شروط صحة الحوالة، أولا رضا المحيل والمحال دون المحال عليه، يعني اللي عليه الدين ده هناك غير مطلوب ان احنا نعلمه اصلا، المهم ان هو عليه دين لفلان، فاذا انتقلت هذه الاوراق الى اخر وجب عليها ان يؤديها الى هذا الاخر، فيبقى اول شرط من شروط صحتها ان تكون الحوالة فيها تراضي بين المحيل والإيه؟ والمحال دون المحال عليه، استدلالا بحديث الإمام البخاري الذي ذكرناه. الأمر الثاني تماثل الحقين في الجنس والقدر، تماثل الحقين في الجنس والقدر والحلول والتأجيل، يعني رجل له على آخر دين سيستوفى بعد سنة، فلا يحيل عليه يعني إيه من يستحق دينه بعد شهر، إن لسه هيستنى 11 إيه شهرا، وهذا فيه ظلم لهذا المحال. وكذلك من ناحية الجودة والرداء، إذا كان له دين يبقى بيشترط انه يبقى نفس الايه الجودة الى اخر هذه الشروط. الامر الثالث استقرار الدين، فلو احاله على موظف لم يستوف اجره بعد فان الحوالة ايه لا تصح، فان الحوالة لا تصح. الامر الرابع ان يكون كل من الحقين معلوما، ان يكون كل من الحقين معلوما. وهناك طبعا لو أحال رجل على من ليس له عليه دين لا تصح هذه الحوال، لا تصح هذه الحوالة إلا إذا قبلها المحال عليه. قال المؤلف: هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة إذا مطل المحال عليه أو أفلس؟ كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه لكون الدين باقيا بذمة المحيل، لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى المحتال اللي هو صاحب الدين من المحال عليه، فإذا لم يحصل التسليم كان دينه باقيا كما كان قبل الحوال. يعني رجل له على آخر 1000 جنيه فأحاله على على ثالث، فأفلس هذا الذي أحيل عليه، يعني هو وقت ما أحيل كان كان ملء، فحدثت له نكسة في تجارته أو صناعته، بوار، فأدى ذلك إلى إلى إشهار إفلاس. طب الرجل اللي معاه الأوراق ده يروح لمين دلوقتي؟ فالمؤلف اختار ان هو يرجع على المحيل، يقول له انت احلتني على فلان وفلان افلس او مات او ماطل وجحد الدين اصلا، فالمؤلف يرى انه يعود الى من من احاله ليطالبه بدينه. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. رأي جمهور العلماء أنه طالما صحت الحوالة لا يجوز لهذا المحال أن يرجع على المحيل قط، انتقلت ذمة الدين من ذمة المحيل إلى المحال عليه. فإذا مات المحال عليه أو أفلس أو جحد الدين فحينئذ لا يجوز للمحال أن يرجع على المحيل. وهذا يعني قول جمهور العلماء، قالوا ان الحوالة متى تمت صحيحة برئت منها ذمة المحيل وانتقل الحق الى المحال عليه. ومتى برئت الذمة من الدين فلا تشغل به مرة اخرى، يعني خلاص هو الرجل قبل الان وقال له انت انت خلاص دلوقتي ليس لي عليك شيء، فلا يجوز أن يشغل ذمته مرة أخرى، لا سيما وقد استلم أوراق التوثق لحقه. كما لو أبرأ الدائن المدين، احنا عندنا الحقوق إما أداء أو أو إبراء، فلو أبرأ رجل آخر من دين صح هذا الإبراء وليس له أن يطالبه به بعد ذلك. فكذلك إذا قبل الحوالة وصحت في وقتها ثم حدث تعثر للمحال عليه فليس له أن أن يرجع إلى من أحاله. لكن ما اختاره المؤلف هو مذهب أئمة الأحناف، ذهبوا إلى أن طرق الإعسار يثبت للمحتال حق الرجوع بدينه على على المحيل اللي هو بيسمى الأصيل أو صاحب الدين الأصلي، ولعل رأي الجمهور هو الأصوب والله تعالى أعلم. لأنه لو كان هذا الأمر في حق هذا الرجل، يعني لو هو نفسه صاحب الدين الأصلي أفلس ماذا يفعل معه؟ خلاص أصبح معذور شرعا الآن في في الأداء. فكذلك إذا أحيل على آخر وانتقلت يعني اشتغلت ذمة هذا الآخر بالدين وهو ملء واستوفى الشروط الشرعية للحوالة فلا يجوز له أن يرجع إلى من أحاله. المسألة الأخيرة مسألة الحوالات البنكية، ولها صور كثيرة كالقرض والإجارة والصرف اللي هو تبادل العملات وما يسمى بالسفتجة، وهذه تسمية قديمة للفقهاء، وصورتها أن يعطي شخص مالا لآخر وللآخر هذا مال في البلد الثانية التي يريدها. يعني رجل هنا في مصر أعطاه رجل مثلا 10,000 وأمره أن يعطي لآخر من ماله الذي مثلا في اليمن نفس القيمة التي أعطاه إياه، لكن يعطيها هناك في هذا البلد الآخر إما له أو لأهله أو لغيره من صاحب دين أو كذا. فبيستفيد ايه بقى؟ بيستفيد امن الطريق، لان ممكن المال يعني ايه يفقد او يتلف اثناء نقله، فبيستفيد ان المال اصلا هناك في الحضر، فسهل ان ايه ان يدفع ويأمن من سرقته. فاختلف العلماء في حكم هذه الصورة، ورأي جمهور العلماء بالجواز، منهم علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن بن علي وأحمد وجماعة، وكرهها الإمام الحسن البصري ومالك والشافعي، وعللوا ذلك بأنها قد تكون زيادة، والزيادة في القرض حرام اتفاق، لكن احنا لو اشترطنا التساوي بسعر اليوم فهذا لا بأس ايه لا بأس به اتفاقا. ومن أباح رأى أنها مصلحة لهما جميعا، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا ضرر فيها، بل يأتي بمشروعيتها، ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في حكم المنصوص، فوجب إبقاؤه على الإباحة. لكن المشكلة تأتي حينما يكون هناك صرف في المعاملة بقى. يعني أنت بتعطي للرجل مثلا ريال سعودي في السعودية وتقول له يعني أعطي الأهلي في مصر بالجنيه أو بالدولار، فهنا يحصل عملية إيه؟ الصرف اللي هو تبادل العملات، والقبض احنا عارفين أنه هو شرط من شروط الإيه؟ من شروط صحة هذه المعاملة، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ على الأصول الشرعية هذه المعاملة لا تصح بهذه الحال، أنك تديله ريال وتستلم عملة إيه؟ عملة أخرى، لأن طالما هيبقى في صرف خد وإيه؟ خد وهات، هذا شرط في التعامل بالإيه؟ بالعملات. فإما أن تحتال حيلة شرعية على هذا الأمر، مثل أن تستبدل هذه العملة بشيك، لأن جمهور المعاصرين على أن الشيك يقوم مقام القبض، الشيك المقبول الدفع كأنك قد قبضت الإيه؟ قد قبضت المال، فيمكن أن يكتب لك هذا الرجل شيكا فترسل هذا الشيك لأهلك فيصرفونه من حساب هذا الإيه؟ الرجل، فحينئذ تكون قد خرجت من حرمة الإيه؟ المعاملة. طيب إن عجزنا وأصبحت مسألة الحوالات هذه مسألة ضرورة، ولا يستطيع أحد في كثير من الأحيان أن يحمل مالا معه، لا سيما قد يتعرض لتفتيشات في بعض الدول وعندها أنظمة لا تخرج الأموال بطريقة معينة، المهم هناك نوع من الصعوبة في إيه؟ في مسألة نقل الأموال، فحينئذ تباح للضرورة، تباح للضرورة، وقد أفتى بذلك طائفة من العلماء منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. سأله أناس من الأتراك أنهم بيعملوا في السعودية، ومعظم البنوك في أو كلها في تركيا بنوك ربوية، فهم يأخذون منهم هذه الحوالات لأنهم يخافون على أموالهم من السرقة، وقد يعطونهم أيضا فوائد على هذه الحوالات، فأجاز لهم الشيخ يعني هذه المعاملة للضرورة. طيب البنك لو أنت حولت منه مال وأخذ رسوم على هذا التحويل، أحيانا تروح تبعت 1000 جنيه مثلا لبلد تانية فيقول لك ادفع 10 جنيه، هذا لا بأس به في مقابل إيه؟ المصاريف الإدارية والإيه؟ العمل الذي يتحمله البنك لكي يوصل إليك هذا المال إلى يعني المكان الذي تريده. وبذلك نحمد الله عز وجل أن انتهينا اليوم من 3 أبواب على نسق واحد، باب الوكالة وباب الكفالة وباب الحوالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وبقي حوالي أيضا 3 أبواب، وبذلك نكون قد انتهينا من باب المعاملات، ولا شك أنه هو أوسع الأبواب بعد أبواب العبادات، فيعني ايه وبذلك يعني يكون قد تم لنا حوالي 3/4 الكتاب. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على إكماله، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وإلى طاعة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.